الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب مهم، ألا وهو الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب 25، يقول رحمه الله تعالى: في رحمة الأولاد وتقبيلهم والإحسان إليهم وإلى الأهلين. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بر الوالدين وعن صلة الرحم، أعقب ذلك في الكلام عن علاقة الوالد والوالدة بأولادهما. وإن الولد هي كلمة تطلق على كل مولود يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد شاع في عرف بعض البلدان، كما هو في بلدان الجزيرة العربية، أن الولد يطلق على الذكر، وهذا غير صحيح. الولد يطلق على كل مولود ذكرا كان أم أنثى. فالأولاد الذين هم الذكور والإناث ينبغي على الوالد أن يعنى بهم وأن يرحمهم وأن يحسن إليهم، فهم البذرة والنبتة التي ينفع الله عز وجل بها، وإن أصلحها الله عز وجل كانت لها منفعة، ولوالدها ووالدتها منفعة كذلك. فمنفعة الوالد على ولده كبيرة، كما أن منفعة الولد على والده أيضا كبيرة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل ويؤتى بالمرأة يوم القيامة قد رفعا درجات في الجنة، فيقال: من أين لنا هذا؟ أو يلبسان حلة لا يلبس مثلها أحد من أهل الجنة، فيقولان: من أين لنا هذا؟ فيقال: هذا من قراءة ولدكم القرآن. الولد كما قلنا يشمل الذكر والأنثى. فالولد والذكر والأنثى إذا دعا لوالديه كانت دعوته أحرى بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من أحد ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فالولد الصالح نعمة على والديه، حيث إنه يكون لهما حسنات وثواب حتى بعد وفاتهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الولد من كسب الرجل، الإنسان خير ما يعمل الإنسان من كسب يده، وإن ولده من كسبه، أي أن الولد ما يعمل عملا إلا كان لوالده إذا كان سببا في هدايته وتعليمه العلم النافع وتوفيقه وهدايته للطريق الصحيح، فإنه إن وفقه الله عز وجل للعبادة كان لوالديه مثل هذا الأجر. ولذلك يرفع الله عز وجل الوالدين درجات في الجنة بصلاح ولدهما وقراءته القرآن، ويلبسان الحلة التي لا يلبسها أحد من أهل الجنة بسبب صلاح أولادهما. فلذلك منفعة الوالد على ولده عظيمة، ومنفعة الولد على والده عظيمة جدا. هنا يبين في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي ستذكر أهمية رعاية الصبيان والبنات والبنين، وأن يعنى بتربيتهم ورحمتهم والعطف عليهم والحنان بهم، وأن يجتهد في تربيتهم التربية الصالحة، لأنهم يعني هو مسؤول عنهم، وهم يعني ثمرته التي ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا يتبين هذا في أن يعني الرحمة مطلوبة مع الناس جميعا، بل إن الإحسان مطلوب على الناس جميعا، فكيف إذا كان على الأولاد وعلى الذرية؟ لا شك أن هذا أمر عظيم. وهنا يتبين أن طالب العلم وطالب العلم صاحب السنة السلفي لا بد أن يكون له حظ عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد استكمل قوة الاعتقاد وصحة الاعتقاد مع صحة الأخلاق والعمل والعبادة. لا يغفل عن شيء في مقابل الأمر الآخر، لا بد أن يعنى بجوانب الشريعة كلها. فيقول رحمه الله تعالى: في رحمة الأولاد وتقبيلهم والإحسان إليهم وإلى الأهلين، أي كل الأهل يحسن إليهم ويرعاهم رعاية تحببهم وتكون قائمة بكفايتهم وكفاية حاجاتهم مع رحمة ولطف، فإن هذا له الأثر البالغ في الدعوة وفي التعليم وفي البر والإحسان. والرحمة أمرها عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فلا بد على الإنسان أن يعنى بهذا الخلق العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة. هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفاته أنه نبي الرحمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. لما جاء الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الأقرع بن حابس: تقبلون الصبيان عندكم؟ عندي عشرة مثله ما قبلت أحدا منهم قط، يعني كذلك يفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة أمرها عظيم، وهي في يعني الأقرب من الناس تشتد وتتأكد كلما قرب من الإنسان نسبا أو صلة أو جيرة أو أيا كان من أسباب القرابة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن هشام بن عروة، طبعا الموجود في صحيح مسلم، عن سفيان عن هشام بن عروة، قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، يعني هل أنتم تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، أي في بلادنا وفي أراضينا وفي قبائلنا لا نفعل هذا الفعل، لا يفعلونه آنفة وتكبرا واستحياء، أن هذا الفعل لا يليق بالسادة والكبراء من الناس، وهذا من التكبر ونزع الرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لا أملك، ما دام أن الله قد نزع من قلبك الرحمة فأنا لا أملك أن أرجع إليك الرحمة، فإنك قد حرمت هذا الخلق العظيم. يقول رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام. هذا الحديث يدل على أن تقبيل الصبيان من الرحمة، وهذا يدل على أهمية هذا الفعل وما له من أثر بالغ على الصبيان في محبتهم وفي يعني الإحسان إليهم وفي طاعتهم، أي أن هذا ينعكس على تربية الطفل بأنه يعني يكون داعيا إلى هدايته وإلى محبته لوالده واحترامه لوالديه، وأن يتأدب بآدابهم وأخلاقهم إذا توددوا إليه بمثل هذه اللفتات الطيبة كالتقبيل، وأن يجلسه في الحضن، أو أن يعني يهديه هدية، أو يلاعبه يعني بالألعاب المناسبة له على حسب عمره. فالتودد للصبيان هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا مطلقا، وأحسن الناس خلقا مع الصبيان، فكان إذا مر عليهم يسلم عليهم، وكان يسألهم ويلاعبهم ويمازحهم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الرحمة كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا الحديث يدل على أن من الرحمة بالصبيان أن يقبلهم والدهم، وأن يعني يلاطفهم في التعامل. ويقول أهل العلم إن مسألة التقبيل للصبيان بما أنها رحمة وأنها شيء يحبه الطفل، فينبغي على الوالد أن يعدل بين أولاده في ذلك، وذلك أنه إذا يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا قد أجلس ابنه الذكر على حضنه وأجلس ابنته الأنثى إزاءه أي بجانبه، فقال: هل عدلت بينهم؟ أي إما أن تجلسهم كلاهما في الحضن، أو تجلسهم كلاهما في الأرض، أما أن تجلس أحدهما وتترك الآخر فإن هذا من عدم العدل بينهما، وذلك أنه قد يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم، وهو من باب يعني تقديم بعض الأبناء على بعض، وهذا إذا كان لغير سبب فهو محرم، لأنه ليس من العدل، بل يجب العدل بين الأولاد من جهة الوالد والوالدة. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الآخر: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر ابن إسحاق إملاء قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم وأبو الربيع ومحمد بن عبيد ومسدد ومحمد بن أبي بكر كلهم قالوا أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أي السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. دينار ينفقه الرجل على دابته، الذي في صحيح مسلم يوجد العطف بحرف الواو، بخلاف هذه الرواية ليس فيها عطف، الذي في صحيح مسلم وفي مسند أحمد العطف بينها بحرف الواو، فنتلوها على رواية مسلم. قال: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، إمام من أئمة التابعين من تلاميذ أنس بن مالك، وكان يعني من أصحاب الحديث ومن الزهاد العباد، وله قصة في وفاته يعني حين توفي رحمه الله تعالى ينبغي أن تقرأ ويعنى بها، له قصة مؤثرة جدا في وفاته رحمه الله. يقول أبو قلابة: وبدأ بالعيال. انظر الآن أبو قلابة رحمه الله يريد أن ينبه على أن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، حتى الترتيب يعنى به علماء الحديث، علماء الحديث يعنون حتى بالترتيب، فيروون الأحاديث كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بترتيبها وبألفاظها. ولأن الترتيب له عبرة وأهمية وتستنبط منه الأحكام، فإنهم يعنون بذلك عناية شديدة. فلذلك قال: وبدأ بالعيال، أي أنه قد بدأها بالأفضل وبالأهم، فقال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. قد يقول الإنسان إن النفقة على العيال نفقة واجبة، فهذه كيف تكون أفضل من غيرها التي هي من النفقات التي يتفضل الإنسان بها وينفقها؟ وهذا يدل على غفلة كثيرة وكبيرة عن أهمية الفرائض. الفرائض هي أعظم أجرا من النوافل، من يؤدي صلاة الفريضة فإنه يأخذ الأجر أكثر من الصلاة النافلة، وذلك أن الله عز وجل ما افترضها على عباده إلا أنها أحب إلى الله من النوافل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء يتقرب إلى الله به الفرائض، وأن يقيم الإنسان فرائضه. فلذلك صارت النفقة على العيال هي أفضل النفقات، لأنها نفقة واجبة، فإذا أداها يتقرب إلى الله عز وجل بأدائها، ويقيم حقه ويقيم حق عياله عليه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه قد حصل على الأجر العظيم. فلذلك بدأ بنفقة العيال، ثم قال: ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. يعنى الإنسان بدابته التي يجاهد فيها في سبيل الله، سواء كانت هذه الدابة من البهائم كالخيل أو الإبل، أو حتى من الأجهزة الحديثة الموجودة، أن يعنى بكل ما يساعده على أداء فريضة الجهاد، فإنه من خير الدراهم التي ينفقها. ثم قال: ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، الذين يكونون معه في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون لنصرة دين الله عز وجل، جهاد الحق، فهؤلاء النفقة عليهم هي خير النفقات، كما هي نفقة الرجل على عياله وعلى دابته في سبيل الله. وأيضا يلحق بهذا كل ما كان في نصرة دين الله عز وجل من الدعوة إلى الله وتعليم الناس العلم، ومجاهدة الكفار بالحجة والبيان، ومجاهدة أهل البدع أيضا بالحجة والبيان والعلم. يقول أبو قلابة تباعا لهذا الحديث وشرحا أو بيانا لأهميته، قال: وبدأ بالعيال، فأي رجل أعظم أجرا من رجل، هذه في صحيح مسلم، من رجل ينفق على عيال صغار، يقوتهم الله تعالى وينفعهم به. ولفظ صحيح اللفظ في صحيح مسلم يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. فأي أجر أفضل من هذا؟ أنه يقوم على عيال صغار يعفهم ويغنيهم في سبيل الله عز وجل ويبعدهم عن طلب الناس، هذا هو أعظم الأجور أو من أعظم الأجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع. ثم يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن الرضيف الفراء بمكة قال حدثنا العباس بن محمد بن النضر بن السري الرافعي إملاء بمصر. تأمل إلى هذه الأسانيد كيف أن العلماء يذكرونها بذكر دقيق، لأنهم قد حفظوا هذه الأحاديث. ذكر في الأول اسم الرجل وكنيته ومكانه والمكان الذي سمع منه فيه، فقال أخبرنا أبو عبد الله، هذه كنيته، محمد ابن الفضل ابن نظيف الفراء، أتى باسمه كاملا مع نسبته وبين المكان، قال بمكة، أي سمعت منه هذا الحديث بمكة. ثم قال هذا الفراء: حدثنا العباس ابن محمد ابن النضر ابن السري الرافعي إملاء بمصر، حتى صفة التحديث قال هي عن طريق الإملاء، وأين؟ قال في مصر. فهذا مما يدل على أهمية علم الحديث، وأن علماء الحديث قد قيضهم الله عز وجل لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغفل طالب العلم عند قراءة الأسانيد من هذه الملح والفوائد. ثم يقول: حدثنا هلال ابن العلاء قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مزاحم ابن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينارا أعطيته في سبيل الله، ودينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أنفقته على أهلك، قال: الدينار الذي تنفقه على أهلك أعظمها أجرا. والذي في صحيح مسلم: دينار بالرفع. هذا الحديث يبين الدنانير التي تنفق في سبيل الله وينفقها الإنسان يتقرب بها إلى الله، وكلها دنانير لها فضل ولها مكانة ولها أجر وثواب، ولكنها أيضا على فضيلتها تتفاضل فيما بينها. فيقول: الدينار الذي أعطيته في سبيل الله أي في الجهاد، ودينار آخر تعطيه مسكينا، ودينار آخر تنفقه على أهلك، ما هو أعظمها أجرا وأكثرها ثوابا؟ قال: الذي تنفقه على أهلك أعظمها أجرا. هذا ما يدل على أن الأهل هم الزوجة والأبناء ومن يجب عليه أن يعولهم، أن النفقة عليهم هي أعظم النفقة، حتى قدمت على نفقة الجهاد ونفقة المسكين والفقير الذي يعطى. فأن الإنسان ينفق على أهله ويوسع عليهم، وإذا كانوا يعني شديدو الحاجة فإنه يحتسب الأجر في كل ما يشتريه من قوت يأكلونه أو يشربونه، فإنه يحتسب الأجر في ذلك، فهو أعظم الأجر وأكثره نفعا. ثم يقول رحمه الله تعالى: وأخبرنا علي بن محمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان، فذكره بإسناده ومعناه، زاد: ودينارا أعطيته في رقبة، أي في عتق الرقبة، يعني أن يعتق الإنسان رقبة في هذا الدينار. فكل هذه الدنانير لها فضيلة ولها مكانة، ولكن أفضلها الدينار الذي تنفقه على أهلك. يقول: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان، واتفق على حديث أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وابدأ بمن تعول. هذا أيضا يدل على أمر مهم، ألا وهو البداءة بمن يعوله الإنسان، أي أنه كلما قرب المرء من الإنسان اشتدت يعني الحاجة إلى الإنفاق عليه، واشتد الأجر وتعاظم الأجر. ولذلك يقال إن الجار إذا كان مسلما وقريبا وقرابته شديدة كانت له عدة يعني حقوق وعدة أجور يرتفع بها الإنسان، فحق الجيرة له به أجر، وحق القرابة له به أجر، وحق اشتداد القرابة كأن يكون ممن يعولهم أو من أرحامه أيضا له أجر، وحق الإسلام أيضا له أجر. فصدقة واحدة تعد بأربع أو خمس صدقات بحسب القرابة وحسب المكان. لابد على المسلم أن يعنى بمثل هذه الأمور حتى يرفعه الله عز وجل بها درجات عظيمة. فقال في هذا الحديث: وابدأ بمن تعول، أي أن كلما اشتدت القرابة كان الحق على هذه القرابة أكثر وأولى مما بعد وبعد بعد ذلك. ثم يقول رحمه الله تعالى: وروينا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي خير الناس من كان خيره في أهله أكثر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. فلذلك على الإنسان أن يعنى بأهله من زوج أو ذرية أو والد أو والدة أو أعمام أو أخوال أو إخوة. لا بد على الإنسان أن يجعل لهؤلاء الحظ الوافر من الرعاية والعناية. وهذا حتى يغفل عنه بعض طلاب العلم، تجد بعض طلاب العلم يهتم بطلابه ويهتم بمن يحضر له من الدروس على حساب اعتنائه بأولاده وأقاربه، إذا جلس معهم لا يعلمهم ولا يفقههم ولا يذكرهم بالله عز وجل كما يذكر غيرهم، وهم أولى بالرجل من غيره، وهم أشد الناس حاجة من غيره. فلذلك على الإنسان إذا اقترب من أهله وعياله وأقاربه أن ينفعهم بقدر ما يستطيع. فخيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله بالعلم، خيركم خيركم لأهله بالمال، خيركم خيركم لأهله بالنصيحة وببذل المعروف وبالابتسامة وبالنصيحة وبالكلام الطيب وبكف الأذى. على الإنسان أن يعنى بمثل هذه المعاني وأن يتأملها وأن يتدبرها جيدا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هذا علقه المصنف وهو مروي في سنن الترمذي وغيره، وإسناده حسن وله شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ثم يقول بعد ذلك: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين، أي جماعة من الرواة، قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثني أبي قال: حدثني الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن يزيد بن عياض بن جعدبة أنه سمع ابن السباق يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لنسائه ولبناته. قال الشيخ أي الحافظ البيهقي: يزيد بن عياض هذا هو جد يزيد بن عياض بن يزيد الذي يروي عنه ابن وهب ويقال يزيد بن جعدبة. هذا الحديث إسناده ضعيف، ويزيد بن عياض هو علته، ضعفه العلماء، ومعناه راجع إلى الحديث الذي قبله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وأيضا الحديث الذي قبله: ابدأ بمن تعول، أقرب ما يكون من الإنسان هم زوجه وذريته وبناته وأبناؤه، هم أقرب الناس إليه. فهذا الحديث بالمعنى الحديث السابق، والحديث السابق يغني عنه في المعنى. إذن يدل هذا الباب على أهمية الرحمة بالأقارب والأبناء والبنات، وأن يعنى بهم وأن يعني يعولهم الإعالة التي تغنيهم وتعفهم وتكفيهم عن الناس، وأيضا أن يتودد إليهم بالكلام الطيب وأيضا بالأفعال الطيبة، كأن يقبلهم وأن يجلسهم في حضنه إذا كانوا صغارا، وأن يلاعبهم ويلاطفهم ويمازحهم، ويتعب على تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب النافع. ثم يقول رحمه الله تعالى: الباب السادس والعشرون في الإحسان إلى المماليك. هذا الباب أيضا أتبعه الباب الذي قبله، وذلك أن المماليك هم ألصق الناس بالإنسان بعد أقاربه. في الزمان السابق حينما كان المماليك يعني ينتشرون بين الناس، كان المملوك ألصق الناس بالأسرة والعائلة، فكان هو الذي يخدمهم وهو الذي يقوم على حاجاتهم، فلذلك كان له ارتباط وثيق بهم جدا، فلذلك أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق في هذه المعاملة بالمماليك في المعاملة الحسنة، أنه يعني ينبغي على الإنسان أن يعاملهم معاملة حسنة. كذلك المستأجرين كالخدم والعمال أو من يؤاجرهم على عمل من الأعمال، ينبغي على المسلم أن يحسن إلى هؤلاء أيضا. هم ليسوا مماليك، إلا أنه ينبغي عليه أن يحسن إليهم، وأن يعني لا يتكبر عليهم، وأن لا يضربهم، وأن لا يسيء إليهم. وأشد من ذلك الظلم، يحرم عليه حرمة شديدة أن يظلمهم، فإن الظلم ظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري، قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن أشد ممن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كذب على الناس أنه عبد فباعه على أنه عبد وأكل ثمنه. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، تواعد معه وشرط عليه أن يفعل الفعل الفلاني بالأجر الفلاني، فلما أتم له عمله تركه ولم يعطه أجره. هذا من أعظم المحرمات ومن أعظم الظلم، وهو ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. فلا بد على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر من هذه الكبائر والأمور المحرمة. فيجب على الإنسان أن يعطي الناس حقوقها مباشرة، كما ورد في بعض الروايات: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأيضا يقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يجب على الإنسان أن يحسن إلى غيره، حتى الدابة إذا أراد أن يذبحها قال: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، حتى إذا أراد أن يذبح ذبيحة يحد شفرته حتى يريح هذه الذبيحة. هذا من الإحسان إليها. فكيف بالبشر، وكيف بالأقارب، وكيف بمن يلتصق بهم كالمماليك ممن يعملون عنده، أو الأجراء أو الخدم الذين يعملون معه. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: لقينا أبا ذر بالربذة. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سكن آخر حياته بالربذة حتى توفي بها رضي الله عنه. والربذة تقع شرق المدينة النبوية، تبعد عنها بمئة وسبعين كيلو تقريبا. يقول: لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب، وعلى غلامه ثوب مثله، أي يلبس ثوبا وعنده غلام عليه ثوب مثله. فقال له رجل: يا أبا ذر، لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا آخر، أي حتى يتميز السيد من الأجير عنده أو المملوك عنده، حتى لا يكون مثل اللباس، يختلف في لباسه عن مملوكه. فقال أبو ذر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الأعمش. هذا الحديث يدل على الخلق الأسمى والأمر المستحب في التعامل مع الخدم والمماليك، أن الإنسان يستحب له أن يلبسهم مما يلبس، وأن يطعمهم مما يأكل، وأن لا يكلفهم ما يغلبهم. فإن كلفهم بأمر فوق طاقتهم ويشق عليهم فإنه يعينهم على هذا العمل إن كلفهم فوق ما يطيقون. كل هذا رحمة وأمر بالرحمة بالمماليك وبالخدم، وهذا من الأمور المستحبة وليس هو من الواجبات. وإنما يعني كان أبو ذر رضي الله عنه حريصا على أن يحصل على الأجر أعلاه، ولذلك كان يفعل هذا الفعل المستحب. وإلا فيجوز للإنسان أن يلبس وأن يميز خادمه بلبس آخر، أو يميز مملوكه بلبس آخر، أو يطعمه طعاما غير طعامه إذا كان مثل طعام يعني من هم حوله ممن هم بنفس طبقته. كأن يكون الخدم يعني يأكلون من طعام يشبعهم ولا يكون فيه يعني نقص عليهم، إلا أنه ليست مثل طعام أسيادهم، فهذا جائز من حيث الأصل، ولكن الأفضل أن يطعمهم مما يأكل وأن يلبسهم مما يلبس، ولو ميزهم بلباسهم الخاص بهم فهذا جائز، كلباس العمل أو لباس البلدة التي جاءوا منها فإن هذا جائز وليس بمحرم، ولكن الأفضل والأكمل أن يلبسهم مما يلبس. والدليل على هذا ما قاله المؤلف بعد ذلك، يقول البيهقي بعد ذلك: وهذا هو الأفضل أن يفعل، أي أن يلبسهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل. قال: وإلا فله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، أي الواجب على الإنسان أن يعطي المملوك الطعام والكسوة بالمعروف، أي المتعارف عليه في زمانه وفي بيئته وطبيعته، المتعارف عليه بينهم، إذا لم يكن فيه ما ينقص عن حاجتهم الأساسية فإنه يطعمهم ويلبسهم من هذا اللباس الذي هو معروف عند الناس. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: والمعروف عندنا المعروف بمثله في بلده الذي يكون فيه. معنى المعروف أي العرف الذي درج عليه في البلد الذي هو فيه، فكل بلد وكل زمن يختلف الناس فيه في لباسهم وفي مأكلهم وفي مشربهم. يقول بعد ذلك: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن بالوية المزكي قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الصانع بطعام قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم، وإلا فألقموه في يده أو لتناولوه في يده. هذا الحديث أيضا مثل سابقه، أن الأفضل إذا جاءك الخادم أو الصانع الذي صنع لك الطعام مملوكا كان أو خادما أو مستأجرا كطباخ مستأجر، وجاءك بالطعام وقد أغنى عنكم حره ودخانه، أي أنكم جلستم مرتاحين وهو الذي جلس يشعل النار وجلس يطبخ وجلس يعني يباشر هذا العمل فتعب في هذا وأغناكم من أن تقوموا بهذا العمل، فإذا جاءكم بهذا الطعام بعد أن تعب فيه وكفاءكم مؤنته فادعوه فليأكل معكم، أجلسوه معكم على مائدتكم، وإن يعني لم تستطيعوا لم يكن له مكان، أو أن الإنسان أحب أن يأكل وحده أو مع صديقه ولا يريد لهذا أن يأكل معه، يقول: وإلا فألقموه في يده، أي أعطوه من هذا الطعام، أو لتناولوه في يده، أي أعطوه في يده من هذا الطعام ليأكل يشارككم ولو كان في مكانه بعيدا عنكم، إلا أنه لا يحرم من أن يأخذ شيئا من الطعام. وأيضا بعضهم يعني قد يقول للعامل والطباخ: اطبخ واحفظ لنفسك، أو يعني اجعل لنفسك بقية تأخذها. وبعضهم كما يصنع يعني يؤتى بالطعام يكون في صحن واحد فيأكل فيه الناس على طبقات أو على درجات، يأكلون كبار السن أولا ثم يقومون تجلس على المائدة الفئة التي بعدهم وهم الذين هم أصغر منهم سنا، فإذا بقي أيضا الفئة الثالثة أو يعطى للخدم بشرط أن يكون فيه طعام وفيه بقية طعام يأكله. هذا هو الجائز والأفضل والأكمل، أن يجلسه معه، فإن لم يشأ أن يجلسهم معه يجوز له أن يأخذ من بعض الطعام فيعطيه هذا الصانع والخادم يأكله في مكانه. يقول: ورواه محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين، أو قال لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. أي هذا بمثل الحديث السابق، أنه إذا جاء بهذا الطعام فليجلسه معه أو ليناوله أكلة أو أكلتين، يعطيه ما يشبعه أو ما يكفيه من الطعام، فإنه أي هذا بسبب أنه قد ولي حره وعلاجه، إنه هو الذي قام بإعداده ووضع مقاديره ومعالجته، وأيضا باشر حره في النار وإشعال النار والحطب إن كان على الزمان الأول في الحطب ونحو ذلك مما يتعب. وقد يكون هو الذي اشترى يعني المائدة والمقادير من السوق، فكل هذا التعب يستحق أن يعطى منه شيئا وبقية من هذا الطعام. ثم يقول رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد فذكره، قال رواه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر وغيره عن شعبة، وأخرجه مسلم من حديث موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الصحيحين، وهذا معناه وهو يدل على مكانة الخدم وأن الإنسان يعنى بهم ولا يحملهم فوق طاقتهم ولا يضربهم، وأشد من ذلك أن لا يظلمهم. الظلم محرم والظلم ظلمات وهي راجعة على الإنسان في دنيا ومحاسب عليها في أخرى، فالإنسان ينبغي عليه أن يحسن إلى عياله وأن يرحم عياله وأن يرحم عياله وأن يحسن إلى مماليكه وأجراءه وأن يرحمهم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.